بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى بحث الإجزاء، وقد عنونوا هذا البحث بقولهم أن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء، كما صنع ذلك صاحب الكفاية رحمة الله عليه. وصاحب الكفاية على الله مقامه الشريف لما عنون البحث بهذا العنوان اضطر في بداية الأمر إلى بيان مفرداته، ثم ولج في بحثه، وهكذا من جاء بعده وعنون العنوان بهذا النحو أو بما قاربه كالشيخ المصنف حفظه الله تعالى. الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ هنا مفردة ثلاث تعرضوا إلى بيانها. المفردة الأولى هي مفردة الوجه، فقال صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن المراد من الوجه هو النهج والكيفية المطلوبة، كانت هذه الكيفية كيفية عقلية أم كانت هذه الكيفية كيفية شرعية. فالكيفية المطلوبة أو النهج المطلوب للإتيان بالمأمور به هو عبارة عن الوجه. فمثلا الصلاة يعتبر في الإتيان بها الوضوء، الطهارة، الاستقبال، يعتبر في الإتيان بها قصد القربة وما شاكل ذلك. فحينئذ نبحث بأن الإتيان بالمأمور به يعني بالصلاة على وجهه يعني على الكيفية التي ماذا؟ التي قننها الشارع بما لها من الحدود الشرعية أو العقلية، وهذا هو المعبر عنه بالوجه. هذا بالنسبة إلى المفردة الأولى. المفردة الثانية هي مفردة الاقتضاء، والمراد من مفردة الاقتضاء معنيان. المعنى الأول هو الدلالة والكشف، والمعنى الثاني هو ماذا؟ هو السببية والتأثير. فيقال مثلا النار تقتضي الإحراق، المراد من الاقتضاء هنا هو السببية والتأثير. وتارة يقال بأن هذا اللفظ يقتضي هذا المفهوم بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه يكشف عنه ويدل عليه. فالاقتضاء تارة يطلق ويراد به العلية والتأثير التكويني، وتارة يطلق ويراد به ماذا؟ ويراد به الكشف والدلالة. فهنا عندما نقول الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء، المراد من الاقتضاء هو أي المعنيين؟ إذا قلنا بأن المراد من الاقتضاء هو الكشف والدلالة، حينئذ أرجعنا هذا البحث إلى عالم الألفاظ، إلى أن أرجعنا البحث إلى عالم الألفاظ، والحال بأن بحثنا ليس في عالم الألفاظ، يعني ليس البحث هنا معقودا بدلالة ماذا؟ بدلالة إضافة الاقتضاء إلى الإتيان. الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء؟ والإتيان فعل خارجي، الإتيان فعل خارجي، فنحن نبحث حول أن الفعل الخارجي هل يقتضي الإجزاء أم لا. فإذا ليس بحثنا حول ماذا؟ حول اللفظ، هل هو الذي يقتضي أم لا؟ بحثنا حول نفس الإتيان، حول نفس الفعل الخارجي. فإذا كان بحثنا حول الإتيان، حول الفعل الخارجي، يتعين أن يكون المراد من الاقتضاء هو المعنى الآخر الذي هو بمعنى السببية والتأثير. فيبحث حول أن هذا الفعل الخارجي إذا تحقق من المكلف هل يقتضي، يعني هل يؤثر وهل هو سبب للإجزاء أم ليس بسببين. هذا معلوم. المفردة الثالثة التي تعرضوا لبيانها هي مفردة الإجزاء، وهنا قد حاول بعضهم مثلا أن يذهب يمينا وشمالا، ولكن صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف قد انتهى إلى أن المراد من الإجزاء هنا هو معناه اللغوي وليس معنى آخر، والمعنى اللغوي للإجزاء هو الكفاية. فيبحث حول أن الإتيان بالمأمور به على حسب الكيفية التي قننها الشارع هل يؤثر في ماذا؟ هل يؤثر في كفاية المأتي به أم لا يؤثر؟ يعني هل يوجب ذلك أن يكون المأتي به كافيا ومجزيا أم لا يوجب ذلك؟ فإذا ليس المراد من الإجزاء إلا الكفاية، بمعنى أن المأتي به فيه كفاية ولا نحتاج إلى امتثال المأمور به مرة أخرى أم ليس فيه كفاية. هذه هي مفردات العنوان. بعد ذلك نلج في المعنون فنقول بأن المأمور به الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا. المأمور به تارة يكون بالأمر الواقعي وتارة يكون بالأمر الاضطراري وتارة يكون بالأمر الظاهري. عندنا ثلاثة أنواع للأمر. عندما نقول أن المأتي به، أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أم لا، مرادنا من المأمور به المأمور به بأي أمر؟ المأمور به بالأمر الواقعي أم بالأمر الاضطراري أم بالأمر الظاهري؟ الفرق بين هذه الأوامر الثلاثة ماذا؟ المراد من الأمر الواقعي هو الأمر الذي تعلق بالشيء بعنوانه الأولي ولم يتعلق به لا بما هو مضطر إليه ولا بما هو مجهول الحكم. مثلا الآن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة أو تجب عليك الصلاة، هذا أمر، وهذا الأمر تعلق بماذا؟ تعلق بالشيء، يعني بمتعلقه، تعلق بالصلاة بما هي، لا بما هي مجهول حكمها ولا بما هي مضطر إليها. كذلك الشارع عندما يقول يحرم عليك شرب الخمر أو لا تشرب الخمر، هنا هذا الحكم تعلق بالخمر أو بشرب الخمر بما هو، لا بما هو مضطر إليه ولا بما هو مجهول حكمه، بل تعلق به بشكل مباشر. فكل أمر، كل حكم تعلق بمتعلقه بما هو في نفسه نعبر عنه بأنه حكم واقعي، وإذا كان أمرا فهو أمر واقعي. في مقابل الأمر الواقعي الأمر ماذا؟ الأمر الظاهري. الأمر الظاهري هو الذي تعلق بالشيء لكن لا بما هو، وإنما بما هو مجهول حكمه الواقعي. يأتينا شيء ولا نعلم بأن هذا الشيء حكمه الواقعي ما هو. افترضوا مثلا الدخان، التدخين، لا نعلم بأن التدخين واقعا هل هو حرام أم هو ماذا أم هو حلال. حينئذ عندما نتمسك بأصالة البراءة أو بأصالة الحلية مثلا، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أصالة الحلية تثبت لنا بأن هذا الشيء وهو التدخين ماذا؟ حلال، هذا التدخين مباح. هذا الحكم وهو الحلية أو الإباحة لم يثبت للتدخين بما هو، وإنما ثبت له بما هو مجهول حكمه الواقعي. كل حكم ثبت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي نعبر عنه بأنه حكم ظاهري، فإذا كان أمران فهو من قبيل الأمر الظاهري يكون. هذا صار معلوم. في قبال الأمرين الواقعي والظاهري هنالك أمران نعبر عنه بالأمر الاضطراري، وفي الواقع أن الأمر الاضطراري إنما هو ماذا؟ قسم من أقسام الحكم الواقعي وليس قسيما له، هو قسم من أقسامه وليس قسيما له، وإنما ذكر هنا لنكتة نشير إليها. الحكم الاضطراري هو ماذا؟ هو الذي ثبت للشيء بما هو مضطر إليه. فمثلا الميتة أكلها حرام، ولكن المضطر لأكل الميتة يجوز له أكل الميتة. هذا الحكم وهو جواز أكل الميتة إنما ثبت للميتة لا بناهية، وإنما للميتة بما أن المكلف مضطر إلى أكلها. هذا الحكم نعبر عنه بالحكم الاضطراري، وإذا كان أمرا فهو أمر اضطراري. الأمر الاضطراري هو في الحقيقة أمر واقعي، وعندنا الأمور الواقعية أو الأوامر الواقعية، الأحكام الواقعية على قسمين: الأحكام الواقعية الأولية والأحكام الواقعية الثانوية. أحكام الواقعية الأولية هي التي تطرأ على الشيء بما له من العنوان الأولي، والأحكام الثانوية هي التي تطرأ على الشيء بما له من عنوان ثانوي. أكل الميتة، أكل الميتة عنوانه الأولي هو أكل الميتة، ثبت له حكم ماذا؟ ثبت له حكم وهو الحرمة، هذا ثبوت للحكم للشيء بعنوانه الأولي. وأكل الميتة له عنوان ثانوي، أكل الميتة المضطر إليها، أكل الميتة المضطر إليها، هذا عنوان ثانوي لأكل الميتة، وله ماذا؟ وله أيضا حكم واقعي وهو ماذا؟ وهو حرمة أكل الميتة. ففي الحقيقة الحكم الاضطراري إنما هو ماذا؟ قسم للحكم الواقعي في قبال الحكم الظاهري. يعني بعبارة أخرى، الحكم الظاهري ما ثبت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي، والحكم الواقعي ما ثبت للشيء بما هو لا بما هو مجهول حكمه. هذا الحكم الواقعي الذي ثبت للشيء بما هو تارة يكون ثابتا له مباشرة، وتارة يكون ثابتا له من خلال طرو عنوان آخر، ولا نجهل حكمه في الفرض حتى يكون حكما ظاهريا. على أي حال، فعندنا الأوامر على ثلاثة أقسام، وذكر القسم الاضطراري لأهميته في المقام. بعد بيان هذه الأقسام الثلاثة نقول: الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا العنوان له صورتان: الصورة الأولى الاتيان بالمأمور به، سواء كان بالأمر الاضطراري عن نفسه، سواء كان بالأمر الواقعي عن نفسه، سواء كان بالأمر الظاهري عن نفسه، هذا بلا ريب أنه يقتضي الإجزاء. مراد من هذه الصورة ماذا؟ الآن المكلف مكلف بالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، تمام؟ وامتثله المكلف بلا ريب هو ماذا؟ هو يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي، هذا لا كلام. كذلك عندما يكون المكلف قد وجه إليه الأمر الاضطراري لا الأمر الواقعي، ويأتي بالمأمور به على طبق الأمر الاضطراري الموجه إليه، أيضا لا ريب في أنه يجزي عن نفسه، يعني المأمور به بالأمر الاضطراري عندما يأتي به فهو مجزم عن المأمور به بالأمر الاضطراري، هذا لا كلام فيه. أيضا بالنسبة إلى الأمر الظاهري الكلام هو الكلام، هذه صورة لم يقع فيها نزاع. الصورة الثانية والتي هي محل النزاع هي أن يؤتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري ويبحث حول إجزائه عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، لا عن الإجزاء عن ماذا؟ لا عن الإجزاء عن الاتيان بالمأمور به بالأمر نفسه، يعني بالأمر الاضطراري. الآن المكلف بحسب الأمر الاضطراري مكلف ماذا؟ مكلف بالتيمم، مكلف بالتيمم لأنه مضطر. إذا كان مكلفا بالتيمم بعد أن تيمم وصلى، نبحث حول أن الإتيان به بالأمر الاضطراري، أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل هو مجزم عن المأتي به بالأمر الواقعي أم لا، يعني هل هو مجزم عن الصلاة بالوضوء أو غير مجزم عن ذلك. فليس بحثنا كما في الصورة الأولى أن المأتي به أن المأتي به بالأمر الاضطراري مجزم عن المأتي به بالأمر الاضطراري، هذا لا كلام فيه. إذا كانت وظيفته الصلاة مع التيمم فإن هذا مجزم عن الصلاة مع التيمم، هذا لا كلام فيه، لم يقع محل النزاع. النزاع هو هنا عندما يأتي بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزيه ذلك عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو لا يجزيه؟ فلو صلى مع التيمم ولكنه بعد مضي الوقت في آخر الوقت عفواً تمكن من الصلاة مع الوضوء، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه ذلك؟ هذا محل البحث. كذلك أيضاً بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الظاهري، فلو كان المكلف مثلاً لا يعلم بأن مثلاً نمثل لذلك بمثالاً، المكلف لا يعلم بأن صلاة الجمعة واجبة أم ليست بواجبة، اجتهد هذا المكلف أو قلد ماذا؟ أو قلد مجتهدا. هذا المجتهد قال له بأن صلاة الجمعة هي الواجبة عينا، أو هو اجتهد وتوصل إلى أن صلاة الجمعة ماذا؟ هي الواجبة تعيينا. هذا الحكم حكم ظاهري لأنه قد ثبت لصلاة الجمعة بما هو مجهول حكمها الواقعي، بما هو مشكوك حكمها الواقعي، صحيح أو لا؟ فلو صلى صلاة الجمعة ثم تبين له بعد ذلك إما بأن مات مجتهده وقلد مجتهدا آخر، أو بأن اجتهد بعد أن كان مقلدا وتبين له مثلا بأن صلاة الجمعة حرام في زمن الغيبة وأن المتعين صلاة الظهر لا صلاة الجمعة، فحينئذ المأتي به بالأمر الظاهري هل يجزئه عن المأتي به بالأمر الواقعي أو لا يجزئه؟ فهل تجب عليه إعادة صلواته أم لا يجب عليه إعادة صلواته؟ صار معلوم. فإذا محل البحث عندنا هو الصورة الثانية، والصورة الثانية إنما هي تدور حول إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري أو بالأمر الواقعي عن المأمور به بالأمر أو بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي في كلا الفرضين يعني. هذا هو محل الباب. المصنف أعز الله شأنه وقدره لم يدخل في معالجة هذه المسألة من ناحية إثباتية، هو اكتفى بعرض المسألة من ناحية ثبوتية، فقال في مقام الثبوت، هو طبعا عرض هذا الأمر بالنسبة إلى خصوص الأمر الاضطراري المأمور به بالأمر المأتي به بالأمر الاضطراري، ولم يعرض هذا بالنسبة إلى المأتي به بالأمر الظاهر، فقال بعد أن بنينا يعني الشيعة، لا في الاضطرار جاء بها، الظاهر ما جاء بها. الآن نأتي للتطبيق إن شاء الله. على أي حال، هو قال بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الاضطراري، هنا أنتم يا علماء الشيعة تعتقدون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإذا كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، عندما نأتي بالمأمور به طبقا للأمر الواقعي لا ريب في أننا قد استوفينا المصلحة، فإذا استوفينا المصلحة لا ريب في الإجزاء، إنما الكلام عندما نأتي بالمأمور به بالأمر الاضطراري. الشارع يقول صلي مع الوضوء، ثم يقول صلي مع التيمم. صلي مع التيمم، التيمم مأمور به بالأمر الاضطراري، هذا التيمم هل يستوفي مصلحة الوضوء أو لا يستوفي مصلحة الوضوء؟ إذا قلنا بأنه يستوفي مصلحة الوضوء، هذا كله بحسب مقام الثبوت الآن، إذا قلنا بأنه يستوفي مصلحة الوضوء حينئذ لا معنى للقول بعدم الإجزاء، إذ المصلحة قد استوفاها المكلف، ما دام المكلف قد استوفاها حينئذ يكون عمله مجزئا ومبرئا. إنما لو صورنا بأن التيمم لا يستوفي كل مصلحة الوضوء، كما لو قلنا لأن التيمم لو كان يستوفي نفس المصلحة لجعله الشارع عدلا للوضوء، مع ذلك لم يجعله عدلا له، وإنما جعله في طوله، يعني لم يجعله عدلا عرضيا له، وإنما جعله عدلا طوليا، هذا معنى أنه لا يستوفي نفس المصلحة والملاك الذي يستوفيه الوضوء، وإنما يستوفي جزءا منه. لذلك الشارع قال إن لم تستطع أن تستوفي تمام المصلحة بهذا، بعد ذلك ماذا؟ تنتقل إلى هذا الذي يستوفي بعض المصلحة، حينئذ لا معنى للقول بالإجزاء. لماذا؟ لأن المطلوب من المكلف أن يستوفي تمام المصلحة في بداية الوقت، ما كان يتمكن من استيفاء تمام المصلحة، وقلنا بجواز البدار للمكلف، إذا لم نقل بجواز البدار فذاك أمر آخر، قلنا بجواز البدار يعني يجوز له الصلاة والتيمم من غير أن ينتظر إلى آخر الوقت، فقام وتيمم وماذا؟ وصلى. بعد أن صلى انكشف له أن هذا العذر لا يستمر معه إلى آخر الوقت، حينئذ تبين له بأن تلك المصلحة لم يستوفيها بتمامها، والآن يتمكن ماذا؟ من استيفائها، فكيف يكون عمله السابق مجزئاً؟ حينئذ يكون القول بعدم الإجزاء هو المتعين. هذا بحسب مقام الثبوت. تارة نتصور الأمر الاضطراري أو المتعلق للأمر الاضطراري مستوفا لتمام المصلحة فنقول بالإجزاء، وتارة نتصوره غير مستوفا لتمام المصلحة فنقول بعدم الإجزاء. وأما في مقام الإثبات فقد قال المشهور بماذا؟ فقد قال المشهور بالإجزاء. لماذا؟ تمسكوا بعدة أدلة، من جملة الأدلة التي تمسكوا بها إطلاق أدلة الأوامر الاضطرارية. فإن الشارع المقدس عندما قال ماذا؟ عندما قال التراب أحد الطهورين، أو عندما قال مثلا التيمم يكفيك 10 سنين، يكفيك 10 سنين، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه من خلال إطلاقه أن هذا الواجب مستوف لتمام المصلحة. يستفاد من خلال الإطلاق أنه مستوف لتمام المصلحة، وإلا لو لم يكن مستوف لتمام المصلحة لكان على المولى أن يبين في خطاب آخر بأن المولى بأن المكلف إذا تمكن بعد الإتيان، بعد امتثال المأمور به بالأمر الاضطراري، إذا تمكن من الامتثال المأمور به بالأمر الواقعي كان ذلك واجبا عليه. فلما لم يبين ذلك كان هنالك إطلاق مقامي، هذا الإطلاق المقامي يقتضي ماذا؟ يقتضي القول بإجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي. فهم يتمسكون بالإطلاق تارة، يتمسكون بكون الأدلة يعني أدلة الاضطرار أدلة ماذا؟ أدلة امتنانية. أدلة امتنانية يعني ماذا؟ يعني واردة في مقام الامتنان، امتنان الشارع على عباده. رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هنا الشارع في مقام الامتنان، يعني لسان هذه الرواية لسان الامتنان. الشارع يبين منة على هذه الأمة ليست لغيرها من الأمم، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فأنا قد تكرمت واختصصتكم برفع ماذا؟ برفع الأوامر الاضطرارية. فإذا كان لسان الأوامر الاضطرارية لسان الاضطرار، هل يناسب من الشارع الممتن حينئذ أن يقول بعد ذلك بأن هذا الذي رفعته عنكم امتنانا ليس بمرفوع عنكم ويجب عليكم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ لا يتناسب ذلك مع نقطة الامتنانية. فلذلك قالوا بأن الأوامر الاضطرارية مجزئة عن المأمور به بالأمر الواقعي بلا ريب. صار معلوم. وأما بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الظاهري، هل يجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ هو لم يدخل في هذا البحث ولم يتعرض له حتى من ناحية ثبوتية، مع أن الكلام فيه هو نفس الكلام من ناحية ثبوتية، الكلام فيه هو نفس الكلام الذي تقدم بالنسبة إلى الأوامر الاضطرارية. غاية ما هناك، لأن هذا البحث له شعب طويلة جدا وهو محل النقد والإبرام في بحث الإجزاء، ولو دخل فيه لكان عليه أن يسهب ويتعرض إلى الصور المختلفة في هذا البحث، لأنه عندما ينكشف بأن المأتي به بالأمر الظاهري لم يكن على طبق الواقع، فحينئذ يأتي البحث بأنه هل يجزئ عن الواقع أم لا. هذا الانكشاف تارة يكون باليقين وتارة يكون بالأمارة، يعني بالظن لا باليقين، كما هو في مسألة المجتهدين، فإن الانكشاف الثاني يكون بمجرد الظن والأمارة. مجتهد الأول توصل إلى أن صلاة الجمعة متعينة بالظن فلا يجوز الإتيان بصلاة الظهر، المجتهد الثاني أيضا توصل بالأمارة والظن إلى أن ماذا؟ إلى أن صلاة الظهر هي المتعينة وصلاة الجمعة محرمة وغير مجزية. حينئذ في مثل هذه الصورة، هذه صورة، الصورة الأخرى ينكشف بالقطع لا ينكشف بالظن، يعني ينكشف خطأ الأمارة والظن السابق بقطع ويقين، فهذه صورة تختلف عن هذه الصورة. ثم أن الحكم الظاهري تارة يكون في الأحكام كما في المثال الذي ذكرنا، وتارة يكون في الموضوعات، كما لو قامت البينة على طهارة شيء، على طهارة ثوب، فصلى المكلف بهذا الثوب، ثم بعد أن صلى قامت بينة أخرى أو تبين له على سبيل القطع صورتان بأن الثوب نجس ليس بطاهر، حينئذ الصور أربع، موضوع له صورتان، الحكم له صورتان، لذلك فالبحث متشعب في هذه الصورة. فهل القاعدة هي القول بالإجزاء؟ طبعا نحن هنا في أصولي يبحث عن مقتضى الأصل، عن مقتضى القاعدة. وأما ماذا؟ وأما ما تقتضيه الأدلة الخاصة في كل مورد فذلك أمر موكول إلى بحث الفقه. الأصولي يبحث عن مقتضى القاعدة. فهنا اختلف الأصوليون اختلافا شديدا. بعضهم قال بأن الأمر مأمور به بالأمر الظاهري يجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي إذا كان ماذا؟ إذا كان في مجال الأحكام. بعضهم قال إذا كان في مجال الموضوعات. وفصل بعض بينما لو كان الانكشاف بالقطع واليقين وبينما لو كان القطع والانكشاف ماذا؟ بالأمارة. وذهب بعض آخر كما مال ذلك إلى ذلك بعض أساتذتنا، وهو مسلك جماعة من الأصوليين كالسيد البروجردي على الله مقامه، القول بالإجزاء بشكل مطلق. لماذا؟ قالوا لأن الشارع عندما جعل البينة حجة، عندما جعل قول المجتهد حجة، عندما جعل خبر الثقة حجة، فإنه لم يجعل الحجية لهذه الأمور رغم علمه بأن هذه الأمور قد تخطئ الواقع وقد تصيبه. عندما جعل الحجية لهذه الأمور مع علمه بأن هذه الأمور قد تخطئ الواقع وقد تصيبه، فهو إذن قد تكفل بكون هذه الأمور قائمة ماذا؟ مقام الأمر الواقعي، وإلا فإنه يكون بتشريعه لهذه الأمور مفوتا لمصلحة الواقع. لكن لما كانت هنالك مصلحة تستوفى من خلال هذه الأمور وبها يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند فرض المخالفة، لذلك ماذا؟ لذلك جعلها حجة. فبنفس جعله الحجية لهذه الأمور نستفيد أن هذه الأمور مستوفية ومستدركة لمصالح الواقع، فحينئذ لا معنى للقول بعدم الإجزاء. صار معلوم؟ هذا تمام البحث بصورته الإجمالية. قال إتيان المأمور به على الوجه المطلوب، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ أقول هذا بحث معروف لديهم ببحث الإجزاء، له معالم خاصة نذكر أهمها. المراد بالوجه المذكور في العنوان تقريبا هو هذا تلخيص لما أفاده في الكفاية، هو النهج والسبيل الذي ينبغي أن يؤتى بالمأمور به عليه بحكم الشرع أو العقل، مثل إن كان المأمور به من التعبديات وله شرائط خاصة، فسبيل إتيانه أن يؤتى به بقصد القربة مع جميع الشرائط وهكذا. المقصود بالاقتضاء في العنوان العلية والتأثير، فالمراد أنه هل الإتيان بالمأمور به على الوجه المعتبر علة للإجزاء أم جزء العلة على أي حال، مهما يكون سببا تكوينيا، كان سببا تاما أم ناقصا. الإجزاء المراد به معناه اللغوي أعني الكفاية، فمعنى العنوان هل أن إتيان المأمور به على الوجه المعتبر علة للكفاية أم لا. ها طبعا هنا بحث، هذه الجهة الرابعة هو تعرض لها، أنا فضلت أن أذكرها في الأخير. الآن نقرأ من الخامس نعود لهذا. ينقسم الأمر على أقسام ثلاثة، الظاهر والواقعي والاضطراري. الواقعي هو الأمر المتعلق بالفعل بعنوانه الأولي، مثل الخمر حرام والمال مباح والماء مباح وما شابههما. الاضطراري هو الأمر المتعلق بالفعل على تقدير طرو الاضطرار، يعني العنوان الثانوي على العبد، مثل وجوب التيمم حين عجزه عن استعمال الماء. الظاهري هو الأمر المتعلق بالفعل بملاحظة جهل المكلف بالواقع، يعني بالحكم الواقعي. معلوم؟ إذا عرفت هذا فعلاً أنه لا شك عندهم في كفاية إتيان المأمور به بالأمر الواقعي وإجزائه عن الإتيان به مرة ثانية. هذا المفروض عن على هنا ليست في محلها على أي حال. لأن وجوب الفعل إنما هو بملاحظة المصلحة المودعة في الفعل المقتضية لأمر المولى به، فإذا أتى المكلف به على الوجه الذي أراده المولى فلا جرم تحصل تلك المصلحة ويحصل الغرض الذي لأجله أمر المولى به، فلا يبقى المجال الإتيان به مرة أخرى. فمسألة أن المأمور به بالأمر الواقعي يجزئ عن نفسه هذا لا كلام فيه. وأما الاضطرار فيلاحظ فيه أن ما أمر به المولى في حال الاضطرار هذا أيضا تارا صور بنفس الصورة السابقة فلا كلام فيه، تارا صور بهذه الصورة الجديدة أنه يجزئ عن المأمور به بالأمر الواقعي وهو محل الكلام. هل هو واف بتمام المصلحة الموجودة في متعلق الأمر الواقع أم لا؟ وعلى تقدير أن الأمر الاضطراري واف بمصلحة الأمر الواقع كلها فلا فرق بين إتيان المأمور به بالأمر الواقع والاضطراري، فكما لا يجب الإتيان به مرة ثانية بعد إتيانه في امتثال الأمر الواقع كذلك في الاضطراري. وأما إن لم يكن المأمور به بالأمر الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الأمر الواقعي بل يبقى منها ما يعتد به فحينئذ لا يكون إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري مثل الإتيان به بالأمر الواقعي. وأما الظاهري وذلك مثل هذا قلنا أنه بحث ثبوتي كان وليس بحثا إثباتيا. وأما الظاهري وذلك مثل ما كان المكلف قد توضأ ثم عرضه الشك في أنه انتقض أم لا انتفض، هذه ليست إلا للطير يعني يوسف، فيبني على عدم الانتفاض على عدم الانتقاض. فهنا ماذا؟ فهنا على أي حال بالاستصحاب بنى على عدم الانتقاض، استصحاب يفيد حكم ظاهري أو أجرى قاعدة التجاوز أو أجرى قاعدة الفراغ، كل ذلك يثبت حكم ظاهري، قد هذا الحكم الظاهري يتبين لنا وينكشف لنا خطأه فتثبت له الطهارة الظاهرية. فهنا يبني على عدم الانتقاض يعني بالاستصحاب طبعا، فتثبت له الطهارة الظاهرية فإذا صلى بهذه الطهارة الظاهرية ثم انكشف الخلاف وأنه لم يكن متوضيا فهل تجب عليه الصلاة مرة أخرى أداء أو قضاء أم لا؟ ففيه بحث بين الأعلام كما تعرفون إن شاء الله تعالى. فهو لم يتعرض لا للبحث الثبوتي ولا للبحث الإثباتي، قلنا البحث الثبوتي هو نفسه البحث في الاضطراري، بحث الإثباتي بالبيان الذي ذكرناه، ولهم كلام طويل في ذلك. والحمد لله رب العالمين. أوه ها، بالنسبة إلى الرقم، بالنسبة إلى ما ذكره في الأمر الرابع، هو ذكر أن هذا البحث ما هو فرقه عن البحث الذي تقدم وهو دلالة الأمر على المرة أو التكرار، وما هو فرقه بين وما هو فرقه عن بحث آخر يأتي لا أدري هو تعرض له أم لا في هذا الكتاب، وهو أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد أم لا. هذا البحث كما يقول السيلقوي قدس الله نفسه الزكية إنما تعرض له بعض الأصوليين لعدم وضوح بحث الإجزاء عنده بصورة كافية، وإلا من اتضح عنده بحث الإجزاء بصورة كافية فإنه لا يتوهم الخلط بين هذه المباحث الثلاثة. البحث الأول أن دلالة أن الأمر هل يدل هيئة ومادة على المرة أو التكرار، فإذا هنالك نبحث ماذا؟ نبحث حول الدلالة اللفظية، يعني أن الأمر مادة أو هيئة هل يدل على ماذا؟ على المرة أو يدل على التكرار، فبحث لفظي يكون، بينما المقام بحث عقلي وليس بحثا ماذا؟ لفظيا. فنبحث حول أن الإتيان بالمأمور به كان هذا المأمور به قد أمر به بأمر لفظي توصلنا إليه يعني، أم كان هذا الأمر قد توصلنا إليه عن طريق التواتر أو عن طريق الإجماع أو عن طريق سيرة الوقلاء، لا فرق في ذلك. فنحن لسنا نبحث هنا حول دلالة لفظ الأمر، بل نبحث حول أن المأمور به إذا جيء به هل يقتضي الإجزاء بحكم العقل أو لا يقتضي الإجزاء. فهذا بحث وذاك ماذا؟ بحث. ثم أنه في البحث الآتي وهو أنه هل أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد أو لا؟ هنالك كلام بين الأصوليين في أن القضاء هل هو تابع للأداء أم لا؟ يعني أن الشارع عندما يقول صلي بلي، ثم أنه عندما يقول صلي صلاة الظهر، هذا الأمر هل يكفي للحكم بقضاء الصلاة بعد فوات الوقت أم لا يكفي؟ فإذا قلنا بأنه يكفي هذا معناه أن القضاء تابع للأداء، وإذا قلنا بأنه لا يكفي هذا معناه أن القضاء ليس بتابع للأداء. فهذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا بحث لفظي، فما علاقته ببحث ماذا؟ ببحث الإجزاء الذي هو بحث عقلي. طبق هذا الإخبار. قال البحث في هذا الفصل يختلف عن البحث السابق، أعني البحث الأسبق فض أدق، لأنه فعلا ما كان البحث السابق وإنما كان الأسبق من السابق، أعني بحث المرة والتكرار، فإن النزاع ها هنا في كفاية إتيان المأمور به مرة حتى لا يجب القضاء والإعادة بعد الفراغ عن تحديد مفاد الأمر. يقول هنالك نحن نبحث حول تحديد مفاد الأمر، بينما هنا نبحث حول الأمر العقلي وهو أنه هذا يكفي الإتيان بالمأمور به أو لا يكفي، سواء في الوقت أو ما بعد الوقت، وهل هو عبارة عن المرة أو التكرار، هذا ما تقدم. وهكذا يختلف هذا البحث عن أن القضاء تابع للأداء أم لا، لأن البحث هنا كما عرف عن أن إتيان المأمور به يجزي عقلا عن الإتيان به مرة ثانية بعنوان الأداء أو القضاء، أي هل الإتيان به علة لسقوط الأمر أم لا. والبحث في المسألة الثانية في دلالة الصيغة على التبعية، يعني تبعية القضاء للأداء، بمعنى هل الأمر يدل على وجوب القضاء على تقدير فوت الأداء أم لا. صار معلوم هذا حق هذا الأمر حقه أن يذكر في آخر بحث الإجزاء. وإن كانت سيرة الأصوليين كما لاحظت أنهم يذكرون هذا الأمر في بداية بحث الإجزاء، أصلا هذا لا معنى له، لأنه أولا أوضح حقيقة بحث الإجزاء حتى بعد ذلك يتضح للطالب ماذا الفرق بين بحث الإجزاء وبين سابقه ولاحقه. أما قبل أن يتضح بحث الإجزاء فكيف لك أن توضح الفرق بينه وبين البحث السابق وبين البحث اللاحق؟ لذلك أجد أنه بصورة منهجية ينبغي جعل هذه الفقرة من البحث في نهاية بحث الإجزاء لا في أوله، كما عليه ديدن الأصوليين. والحمد لله رب العالمين.